إلا أنها حكمة على قدره وعلى مستواه. والله جل وعلا عليم بكل شيء، له الحكمة العظيمة، حيث أنه يعطي من يستحق العطاء ويمنع من يستحق المنع، يعطي وهو محب للمعطى، ويمنع وهو محب للممنوع منه، لكن اقتضت حكمته ألا يعطيه مع محبته له، ويعطي وهو غير محب للمعطى جل وعلا، لأنه يعطي الكافر، ويمنع وهو غير محب للممنوع له، فهو يعطي ويمنع لحكمة جل وعلا، ولا يدل العطاء ولا المنع على الحب ولا على الكراهية. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. موصوف بهاتين الصفتين العظيمتين مع جميع صفات الكمال لربنا جل وعلا على حسب ما ثبت في الكتاب والسنة. فالإثبات في صفات الله وأسمائه توقيفي، والنفي إجمالا. ما معنى هذه العبارة؟ توقيفي، الإثبات توقيفي. هل يجوز أن نقول هذه الصفة صفة كمال نثبتها لله بعقولنا؟ لا، ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب، لكن لا نثبت لربنا كل صفة كمال بعقولنا، لأن عقولنا قاصرة عن إدراك صفات الكمال في حق الله جل وعلا. ومثال على ذلك عندنا مثلا الذي يولد له، المرء الذي يولد له، كل واحد منا يحب أن يكون ذا ولد، فهو إذا كان عقيم لا يولد له يتمنى أن يولد له، لأنها في المخلوقين صفة محببة إلى النفس. لكن إثبات الولد لله جل وعلا أهو إثبات كمال؟ فيه صفة كمال في حق الله؟ لا، في حق المخلوق حسن ومرغوب فيه، لكن في حق الله لا، لأن الله جل وعلا له الغنى المطلق، والمخلوق يحتاج إلى الولد لفقره وحاجته ليساعده، والله جل وعلا له الغنى المطلق فليس بحاجة إلى ولد. والولد لا بد أن يكون شبه ومثل وقرين أبيه، والله جل وعلا منزه عن ذلك، فلا شبه له ولا مثل له ولا ند له جل وعلا. إذن فصفات الكمال لله جل وعلا إثباتها عن طريق التوقيف، يعني حسب ما ورد في الكتاب والسنة. وأما النفي فهو إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا في نفي الشبه والمثيل والند ونفي جميع صفات النقص والعيب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات صفتي الكمال لله جل وعلا، السمع والبصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ يعني. يا أيها الذين آمنوا إن من يشركون نجس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم.
أمر تعالى
عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام.
نجس دينا، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله نجس دينا، يعني دينهم نجس، حيث أنهم جعلوا لله ندا تعالى الله، فهم يعتقدون الشيء القذر النجس وهو مساواة المخلوق بالخالق تعالى الله.
وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمه تفرد به الإمام أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا،
يعني أنه موقوف على جابر رضي الله عنه.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى إنما المشركون نجس. وقال عطاء الحرم كله مسجد لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
الحرم كله مسجد، أقوله عطاء رضي الله عنه رحمه الله من كبار التابعين، عطاء بن أبي رباح. نعم.
ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس. وأما
النجاسة للمشرك والمؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس النجاسة المعنوية، وأما النجاسة الحسية فقد تصيبه النجاسة، تتنجس يده أو يتنجس ثوبه فتزال هذه النجاسة بالغسل. نعم.
وأما نجاسة بدنه فالجمهور وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم.
مع الظاهرية الزيدية والشيعة قالوا إن المشرك نجس البدن، وروي عن الحسن البصري أنه قال من مست يده يد مشرك فعليه أن يتوضأ.
وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير. وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء، إلى قوله: وهم صاغرون، أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم أن الله إن الله عليم، أي بما يصلحكم، حكيم، أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونه التي يأخذونها من أهل الذمة.
بركة. يقول: ما المراد بيعم الناس أقراهم لكتاب الله؟ هل المراد حفظ القرآن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعم القوم أقراهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات كما قال ذلك عبد الله بن مسعود لم يتجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ففي الصدر الأول كان الأقرأ لكتاب الله هو الأفقه، فإذا كان الأقرأ لكتاب الله هو الأفقه فهو الذي يعم الصلاة بالصلاة. أما إذا كان الأقرأ لا فقه عنده كما هو حال بعض القراء، يحفظ كتاب الله لكن ليس عنده شيء من الفقه، وفيه من هو أقل منه مستوى في القراءة لكنه فقيه في أحكام الصلاة، فالأخير أولى بالإمامة لأنه جمع مع القراءة فقها، والإمام يحتاج إلى فقه الصلاة، يعرف كيف يصلي، فالأقرأ إذا استووا في الأمور الأخرى فهو أحق بالإمامة، لكن إذا كان ليس عنده شيء من الفقه وهو قارئ، وآخر أقل منه في القراءة لكنه فقيه في أحكام الصلاة، والإمام يحتاج إلى فقه الصلاة، فهو أحق حينئذ. الذي يدرك أحكام الصلاة
والداي توفيا على طريقة صوفية وكانوا يصلون، فهل أدعو لهم وأستغفر لهم وأرث من التركة؟
طريقة الصوفية متفاوتة، فلا يقال عن المرء إنه كافر بطريقة إذا كان صوفي أو على طريقة من الطرق الصوفية، لأنها متفاوتة، منها ما هو مكفر، فإذا كان لا يسير على سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومجانب لها ويرى أن طريقة مشايخ من الصوفية ونحوهم أحسن من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كان لا تابع للصوفية ولكن لا يدري من أحكامها ومن أمورها شيء، وهو يصلي ويصوم ويتعبد الله، فيرجى له خير إن شاء الله. فإذا لم تعلم عنه شيء مكفر، أما اتباعه لهذه الطريقة على غير علم فلا يحكم عليه بالضلال والانحراف أو البعد عن الصراط المستقيم بمجرد اتباع هذه الطريقة، وإنما ينظر إلى عمله، إن كان يعمل أعمال مكفرة فهذا دعه ولا تدعو له، وإذا كان عمله ليس مكفر فتدعو له، أو لا تعلم عن اعتقاده وهو مسلم يصلي ويصوم فتدعو له.
يقول: ما حكم ركعتي الطواف إذا كان الطواف بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس بقليل؟
ركعتي الطواف مستحبة في كل وقت، بعد العصر أو بعد الفجر أو في أي وقت، أي وقت تيسر لك الطواف بالبيت يستحب أن تصلي ركعتين ولا يجب، يستحب استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل هذه الخيرية تخص بني إسرائيل أم تخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
هذه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته فيقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو آمن أهل الكتاب الموجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، وإذا آمن الكتابي بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه من الذين يؤتون أجرهم مرتين: إيمانه بنبيه السابق وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: دخلت مكة في رمضان بعمرة وذهبت للزيارة في نهاية رمضان، وأنا قادم من المدينة لم أدخل محرما في الرابع من شوال، فهل علي شيء؟
الواجب على من ذهب إلى المدينة يريد زيارة المسجد النبوي ثم رجع إلى مكة يريد الحج والبقاء فيها إلى الحج أن لا يتجاوز ميقات أهل المدينة إلا بإحرام، يحرم من الميقات ويدخل مكة بما شاء من نسك بحج أو بعمرة أو قران، فإن دخل بعمرة طاف وسعى وتحلل وأصبح متمتعا. وإن دخل بحج مفرد أو بقران استمر على إحرامه حتى يتحلل يوم العيد. فهذا الذي خرج من المدينة وقصد مكة بدون إحرام إن كان يريد الحج فعليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه ثم يدخل مكة بإحرام بنسك. وإذا لم يستطع العودة إلى المدينة فعليه أن يحرم بالحج من مكة وعليه دم، وهذا الدم دم جبران لأنه ترك واجب من واجبات الحج لم يحرم من الميقات المعتبر له.
هل يجوز وضع القرآن على السجاد في الصلاة؟
لا حرج في ذلك، وضعته بين يديك وأنت تصلي لا حرج في ذلك إن شاء الله.
ويقول هل لسجود التلاوة تسليم؟
يرى بعض العلماء أن المرء إذا سجد للتلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ويسلم، وبعضهم لا يرى ذلك فيقول يسجد ويأتي بالدعاء الوارد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، استحبابا لا وجوبا، وإنما الواجب سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
يقول انتهيت من مناسك العمرة بعد صلاة الظهر ولم أقصر حتى الآن، بناء على قول أحد المسلمين أن الحلاق لا يفتح بعد صلاة العصر وعليه خلعت ملابس الإحرام في الساعة الواحدة والنصف، فهل علي شيء في ذلك؟
الواجب على من أتم الطواف والسعي أن يتحلل بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية، ولا يجوز له أن يخلع ملابس الإحرام قبل أن يحلق أو يقصر، فلا يجوز له أن يتحلل قبل أن يحلق أو يقصر، لأن الحلق والتقصير أو التقصير واجب من واجبات العمرة. وما دام أنك فعلت خلعت ملابسك ملابس الإحرام ولبست الملابس العادية جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك إن شاء الله، وعليك أن تبادر بخلعها إن كنت لم تقصر ولم تحلق إلى الآن، تبادر بخلعها ولبس ملابس الإحرام ثم الحلق أو التقصير، ثم تستعيد ملابسك العادية وليس عليك شيء.
يقول جئت إلى العمرة في رمضان ومكثت بمكة يومان بعد العمرة، ثم ذهبت إلى المدينة المنورة وجئت بعد 3 أيام ولست محرما، فهل علي هدي؟
هذا كالذي قبله، ما دام رجع إلى مكة يريد الحج الواجب عليه أن يحرم، فلما لم يحرم نقول لك ترجع إلى المدينة وتحرم من ميقات أهل المدينة وتدخل مكة بما شئت من نسك وليس عليك شيء. فإذا لم تفعل وقلت يشق علي ولا يستطيع الذهاب إلى المدينة، قلنا تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويكون عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. يسأل عن اتباع جنازة النصارى، هل المسلم يتبع جنازة النصراني؟ الجواب لا يتبعها، لأن في اتباعها تعظيم لها، والمسلم لا يعظ، لا يجوز له تعظيم النصارى ولا اليهود. وإنما قالوا إذا كان النصراني مسالم لا ضرر فيه على المسلمين وهو جار أو قريب وعزيته في قريبه فلا بأس. ولا تدعو لميتهم بالمغفرة، وإنما تقول أحسن الله عزاكم، تدعو له بحسن العزاء ولا تدعو له بالمغفرة ولا لميته، لأن الله لا يغفر له إذا مات، إذا استمر على كفره ومات عليه. وإن دعوت له بالهداية إلى الإسلام فحسن. كأنه يريد أن يحرم بعمرة، يقول من أين أحرم؟ وأقول لمن كان بمكة الأولى في حقه إن شاء الله أن يكثر من الطواف بالبيت ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول ما المراد بالمشركين؟
المشرك والكتابي والمجوسي كل هؤلاء كفار، ويقال للبوذي وللنصراني ولليهودي كلهم سمهم كفار أو سمهم مشركين لأنهم كفار كفروا بالله، ومشركين أشركوا مع الله غيره في العبادة. لكن لا يسمى كتابي إلا اليهودي والنصراني.
يقول هل يجوز للمسلم أن يأكل مع المشرك في إناء واحد؟
الجواب يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان أسرى بدر وهم كفار يأكلون مع المسلمين لما قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، كانوا يأكلون معهم وهم على شركهم. وهذا من الأدلة على أن المشرك ليس بنجس العين، يعني بدنه ليس بنجس، فهو إذا غسل يديه نظفت وطهرت.
يقول هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن مع وجود حائل؟ مثل أن تلبس القفازين؟
لا بأس أن تقرأ القرآن في المصحف لكن لا تمسه بيدها مباشرة، وإنما يكون من وراء حائل، أو تقلب صفحاته بعود أو بسواك ويكون على كرسي ونحوه، لا تمس المصحف. وأما القراءة، قراءة الحائض والنفس من القرآن بدون مس المصحف، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، يرى بعضهم المنع ويرى بعضهم الجواز، والأولى إن شاء الله الجواز، لأنه لم يرد ما يدل على المنع صراحة، فلها أن تقرأ لكن لا تمس المصحف. يقول: هل المشي في الأسواق مكشوف الرأس يفسخ به الرجل؟ الجواب لا، لو مشى مكشوف الرأس لا يعتبر هذا فسخا.